بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تفسير الشيخ العلامة السعدي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الفجر وهي مكية. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الظاهر أن المقسم به هو المقسم عليه، وذلك جائز مستعمل إذا كان أمرا ظاهرا مهما، وهو كذلك في هذا الموضع، فأقسم تعالى بالفجر. قال الله عز وجل: والفجر، والواو هنا للقسم، والفجر مقسم به. وما المراد بالفجر؟ قال: الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، يعني الصبح. الفجر المراد به الصبح، الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، ما بعد طلوع الفجر الصادق، لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، وأنه وحده المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له. الفجر قال هو آخر الليل ومقدمة النهار. قال: ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن أن يقسم الله بها. وهذا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى ما فسر به بعض المفسرين قوله والفجر، ففسروه بصلاة الفجر. قالوا: والفجر، المراد بهذا القسم بصلاة الفجر. ولذا قال هنا: ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن أن يقسم الله بها. قال الشيخ: ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر، وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة، وليالي عشر. والذي يغلب أنهم يفسرونها بالعشر من ذي الحجة، العشر أيام الأولى من ذي الحجة، فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة، ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها. وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان، فما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة. فهذا أعظم يوم يحزن فيه الشيطان ويكون فيه حقيرا، لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله لعباده، ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله بها. لأن قال والفجر، قلنا إما أن يفسر به آخر الليل ومقدمة النهار، وإما أن يفسر بصلاة الفجر. والليالي العشر، هذه العشر أيام من ذي الحجة، أو العشر الأخيرة، عشر الليالي الأخيرة من رمضان. والشفع والوتر، وهذا قسم من الله عز وجل بكل شفع ووتر، والوتر فيها روايتان بفتح الواو وبكسرها، الوتر والوتر، والشفعي والوتر، والشفعي والوتر. والشفع الزوج، والوتر الفرد، الفرد. فأقسم الله جل وعلا بكل شفع ووتر، ولم يخص نوعا. وبعضهم يفسر يقول الشفع المراد به يوم النحر، ويوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة. والوتر يفسره بيوم عرفة، الوتر يقول هو يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع، التاسع. فالتاسع وتر، والعاشر شفع. وبعضهم يفسر الشفع والوتر قال هي الصلاة، منها ما هو شفع، صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، ومنها ما هو وتر وهي ماذا؟ صلاة المغرب، صلاة المغرب. وبعضهم قال الشفع والوتر المراد به ماذا؟ الخلق، فالخلق شفع ووتر وهكذا. لكن كما ذكر ابن جرير رحمه الله أن الله جل وعلا أقسم في هذه الآية بكل شفع ووتر، ولم يقص نوعا من الأنواع. قال والليل إذا يسر، قال الشيخ أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد. والليل إذا يسر، يسر يعني يسير، سرى إذا سار وذهب، والليل إذا يسر أي إذا ذهب. قال وإرخائه ظلامه على العباد فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه وحكمة. هل في ذلك قسم لذي حجر، هل في ذلك، الإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى ما أقسم الله به من الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قال هل في ذلك، إشارة إلى ما أقسم الله به مما ذكر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والحجر معناه العقل، العقل، ويقال الحجة والنهى واللب، هذه كلها أسماء للعقل، الحجر، العقل، الحجة والنهى واللب. والمراد بقوله هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني هل هذا القسم الذي مضى كاف ومقنع لأصحاب العقول؟ قال الشيخ هل في ذلك المذكور قسم لذي حجر أي لذي عقل؟ قال الشيخ نعم، بعض ذلك يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر، والرؤية هنا علمية، رؤية هنا علمية ليست ببصرية. وألم تر يعني قد رأيت، لأن الهمزة داخل على أداة، على أداة نفي. ألم تر يعني قد رأيت، قد رأيت ما فعل ربك بعاد. وقد رأيت ما معناها؟ قد علمت، قد علمت ما فعل ربك بعاد. يقول، يقول تعالى ألم تر بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية؟ وهي: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ قال: إرم، وإرم هذه قبيلة. قال الشيخ: القبيلة المعروفة في اليمن. بعضهم يفسر إرم ببلدة، والبلدة إرم، بعضهم يقول إرم قبيلة، قبيلة معروفة في اليمن، وبعضهم يفسرها يقول بلدة، يقول المراد بها دمشق أو الإسكندرية إرم. وابن جرير استبعد هذا القول، قال ابن جرير رحمه الله: كما في قوله: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. قال: والأحقاف جمع حقف، والحقف هو من عطف وانحنى من الرمال، وهذا الوصف لا يصدق على دمشق ولا على الإسكندرية، وإنما قال هي بلدة باليمن، اللي هي قال الشحر، الشحر من بلاد حضرموت وما إليها. قال إرم، وهي قبيلة، قبيلة إرم هذه قبيلة من قبائل عاد، هذا على تفسيرها بأنها قبيلة، هي قبيلة من قبائل عاد. وإذا قيل بلدة المراد بها ماذا؟ الشحر من بلاد حضرموت في اليمن وما إليها وما جاورها من المناطق. قال إرم ذات العماد. قال الشيخ: أي القوة الشديدة والعتو والتجبر. العماد بعضهم قال الطول، لأنهم كانوا طوال الأجسام، طوال الأجسام، وبعضهم قال العماد الشدة، ذات العماد أي ذات الشدة. قال: التي لم يخلق مثلها. قال: أي مثل عاد، ضمير هنا راجع إلى عاد. التي لم يخلق مثلها أي مثل عاد في البلاد. قال الشيخ: أي في جميع البلدان، لأن البلاد مفرد معرف يفيد العموم. في القوة والشدة، كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وهذا يدلك على أنهم كانوا طوالا شدادا. قال: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. قال الشيخ: أي وادي القرى. وجابوا، جاب الشيء إذا دخله، إذا دخل في الشيء يقال جابه، فهم نحتوا هذه الجبال أو الصخور ودخلوها، اتخذوها مساكن، كما قال الله: وتنحتون من الجبال بيوتا. قال: أي وادي القرى، نحتوا بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن. وفرعون ذي الأوتاد أي ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها. والأوتاد على هذا الشيخ يختار أن الأوتاد مراد بها الجنود، الجنود الذين استعان بهم فرعون على تثبيت ملكه، وبعضهم يفسرها بالأوتاد، الأوتاد هي الأوتاد المعروفة، فكان عليه من الله ما يستحق يتخذ أوتادا من خشب أو من حديد، كما قال المفسرون: يعذب بها الناس أو كان يلعب له بها، هكذا قال أهل التفسير. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فالله عز وجل قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ثم قال: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. هؤلاء جميعا وصفهم الله فقال الذين طغوا في البلاد. قال الشيخ هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم، فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم. والطغيان مجاوزة الحد، تجاوزوا ما حد لهم في كل شيء. ولهذا قال فأكثروا فيها الفساد، والفساد طغيان في الأرض ومجاوزة للحد، وهو كما قال الشيخ وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي. هذا هو الفساد، إذا واقع الناس الكفر والشرك بالله عز وجل ووقعوا في صنوف المعاصي وأجناسها فهذا هو الفساد بعينه. وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله، فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبا وسوط عذاب. وسوط العذاب هو ما سلط عليهم، ما سلط عليهم من أنواع العقوبات، فالله عز وجل أخذهم، فكلا أخذنا بذنبه، البعض بالصيحة والبعض خسف الله بهم والبعض أغرقهم الله. إن ربك لبالمرصاد، قال الشيخ أي لمن عصاه، فالله جل وعلا يسمع ويرى ما يفعله المتمردون. قال يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، كما قال الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ثم قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، ابتلاه امتحنه فأكرمه، من عليه بالمال والغنى وآتاه من فضله ما آتاه. قال الشيخ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول. يعني الغني الذي من الله عليه بالغنى يظن أن هذا الغنى سيستمر معه ولا يزول عنه، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه. هذا حال الكثير من الناس، يعني يظنون لطالما أن الله جل وعلا وسع عليهم في الرزق ومن عليهم بالكثير من النعم، يظنون أن الله ما فعل بهم هذا إلا لأن الله جل وعلا راض عنهم وعن أفعالهم، وأنه إذا قدر عليه رزقه، أي ضيق الله تبارك وتعالى عليه في الرزق، قال وأما إذا ما ابتلاه، ابتلاه امتحنه واختبره، اختبره بأي شيء، فقدر عليه رزقه، ضيق عليه في الرزق، فصار فقيرا ما عنده شيء. فتأمل، ذاك ابتلاه الله بالغنى وهذا ابتلاه الله بالفقر، فالذي ابتلاه الله بالغنى لجهله يظن أن الله ما أغناه إلا لأنه ماذا؟ راض عنه، والذي أفقره يظن أن الله جل وعلا ما أفقره إلا لأن الله غاضب عليه. قال: وأنه إذا قدر عليه رزقه أي ضيقه فصار يقدر قوته ولا يفضل منه، أن هذا إهانة من الله له، فرد الله عليه هذا الحسبان بقوله: كلا كلا، أي ليس الأمر كما يظن من أغنيته، وليس الأمر كما يظن من أفقرته، بل يبتلي هذا بالغنى ويبتلي هذا بالفقر، ليبلوني أشكر أم أكفر، والفقير ليبلوه أيصبر أم يكفر. أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي، ما كل إنسان رزقه الله أموالا ووسع عليه في رزقه هذا دليل على أنه كريم عند الله، أو له منزلة أو له مكان أو له جاه عند الله. ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان يمتحن به العباد ليرى من يقوم له بالشكر والصبر فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل، ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبيل. والإنسان ربما أنه إذا صار فقيرا هذا الفقر بسببه ربما أنه لا ينظر لنعم الله تبارك وتعالى الأخرى عليه، ربما يكون الإنسان فقيرا ولكن يمن الله عليه باستقامة على الدين، هذه أعظم نعمة. وربما أن الإنسان يكون فقيرا فيمن الله عليه بماذا؟ بالصحة وبالعافية التي يحرمها ماذا؟ الكثير من الأغنياء. قال: وأيضا فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة، ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين فقال. كذلك الإنسان ما يقصر نظره على مراد نفسه فقط، وإنما ينظر إلى غيره. قال: ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين فقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم. قال الشيخ: الذي فقد أباه وكاسيه، هذا اليتيم، واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه، فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه، وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير، ولا تحاضون على طعام المسكين. والحض كما قلنا هو حث الإنسان لغيره على أمر ما، أي لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المحاويج من المساكين والفقراء، وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب. ولهذا قال: وتأكلون التراث، وتأكلون التراث، التراث المراد به الميراث، أي المال المخلف أكلا لما، تأكلون التراث أكلا لما، يعني لا يبالون في أخذ المال من الحل أو من الحرام، فكانوا لا يورثون النساء ولا يورثون ماذا؟ الأطفال، وإنما يأكل الواحد منهم ميراثه ويأكل ميراث غيره. ولذلك قال: وتأكلون التراث أكلا لما، واللم الشديد شديد، أي ذريعا لا تبقون على شيء منه، كما قلنا يأكل كل شيء أمامه الذي له والذي لغيره، يأكل ميراثه ويأكل ميراث غيره. وتحبون المال حبا جما، والجم الكثير، وبعضهم قال الشديد، والشيخ هنا جمع بينهما، فقال أي كثيرا شديدا. وهذا كقوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وكقوله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وكلا يعني المراد لا ينبغي أن تكون على هذا الوصف وهذه الصفات الذميمة. أي ليس كل ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق لكم، بل أمامكم يوم عظيم وهول جسيم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الشيخ: ويجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام، وتجيء الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم صفا، أي صفا بعد صف، كل سماء يجيء ملائكتها صفا يحيطون بمن دونهم من الخلق. وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار. يجيء الله يوم القيامة، وهذا فيه إثبات صفة المجيء لله جل وعلا، وأنه يجيء مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وكذلك تجيء الملائكة ويصطفون عند ربهم سبحانه وتعالى. وجيء يومئذ بجهنم. قال الشيخ: تقودها الملائكة بالسلاسل. فإذا وقعت هذه الأمور فيومئذ يتذكر الإنسان، في ذلك اليوم يتذكر الإنسان، قال الشيخ: ما قدمه من خير وشر، وأنى له الذكرى. لأن الذكرى في ذلك اليوم تذكر الأعمال السيئة والندم والتحسر على ما فات لا يجدي على أصحابه شيئا. قال: وأنى له الذكرى فقد فات أوانها. لو أنه في الدنيا تفكر في معاصيه، تفكر في ذنوبه، تفكر في آثامه، وتاب وأقلع عنها وبادر وسارع في التوبة لنفعه ذلك، ولكن في يوم القيامة قال: فقد فات أوانها وذهب زمانها. يقول متحسرا على ما فرط في جنب الله: يا ليتني قدمت لحياتي. ويا ليتني في ذلك اليوم تكثر، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وهكذا يا ليتني يا ليتني، ولا تنفع. يا ليتني قدمت لحياتي. فهناك يعرف أن الدنيا ونعيمها وما فيها ولو جمعت له بحذافيرها فإنها ليست بحياة، لأن الحياة الحقيقية هي التي لا موت بعدها، أما الحياة التي يعقبها الموت هذه ليست بحياة. قدمت لحياتي الدائمة الباقية عملا صالحا، كما قال تعالى: يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال الشيخ: وفي الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها وكمالها وفي تتميم لذاتها هي الحياة في دار القرار، فإنها دار الخلد والبقاء. ثم قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. قال الشيخ لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال الشيخ فإنهم يقرنون بسلاسل من نار ويسحبون على وجوههم في الحميم ثم في النار يسجرون فهذا جزاء المجرمين. وأما من اطمأن إلى الله وآمن به وصدق رسله فيقال يا أيتها النفس المطمئنة. والنفس المطمئنة المصدقة والموقنة بوعد الله سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله والساكنة إلى حبه التي قرت عينها بالله ارجعي إلى ربك الذي رباك بنعمته وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه راضية مرضية، أي راضية عن الله وعما أكرمها به من الثواب، والله قد رضي عنها. وهذا كقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. فادخلي في عبادي، أي في الصالحين، في عباد الصالحين. وهذا دليل على أن الإنسان يدخل في عباد الله الصالحين بالإيمان وبالعمل الصالح. وادخلي جنتي. قال الشيخ وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة وتخاطب به حال الموت، كما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الشيخ والحمد لله رب العالمين. وانتهى بهذا تفسير سورة الفجر.